بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين في دبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان فقه كتمان الأسرار وإفشائها. كتمان الأسرار وإفشاؤها، وهذه المحاضرة عن فضيلة من أسمى الفضائل، وعن خصلة من أكرم الخصال، وخلة من خلال المروءة والنبل. تلك هي صيانة السر والمبالغة في كتمانه والحرص عليه وعلى حفظه. وحسبنا دليلا على منزلة هذه الخصلة في قلوب الناس إجماعهم على امتداح صاحبها، ووزنهم عقل الرجل وشرفه وهمته ومرؤته بميزان حفظه للسر ودفنه له. وقديما قالوا صدور الأحرار قبور الأسرار، ومما لا شك فيه أن الناس على حفظ الأموال أقدر منهم وأأمن على حفظ الأسرار. ليس كل أمين على المال حفيظا على السر، ولذا يبلغ المرء من الجهد والنصب في تخير من يستودعه مكنون سره ما لا يبلغ معشاره في من يستودعه نفيس ماله، ويخاف على سره أن يضاع أكثر مما يخاف على ماله الضياع، لأن المال غاد ورائح، وأما السر فقد يكون في إفشائه إزهاق روح أو تمزيق عرض. ولما رأينا أنه قد تفشى في الناس عادة عدم كتمان الأسرار العامة أو الخاصة، صار الحديث عن هذا الموضوع عن كتمان الأسرار وإفشائها صار الحديث عنه عند القريب والبعيد أمرا غير مستنكر، ولم نجد في نفس الوقت من يتكلم في هذا الموضوع إلا القليل النادر حول ما ينبغي للإنسان من حفظ أسراره أو الأسرار التي سمعها وأتمن عليها. وتذكر أن على الإنسان أن يعلم أنه ليس كل ما يعلم يقال. وتذكر في هذه المحاضرة على أن الإنسان أن يعلم أنه ليس كل ما يعلم يقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن السر يولد بمولد الإنسان، وهو جزء من حياته، وقد احترم الإسلام سرية الإنسان في حياته وبعد مماته، كما ستأتي الأدلة على ذلك. كما احترم الإنسان احترم الإسلام الإنسان حريته في اختيار حياته داخل حدود الشريعة. كتمان السر في الإسلام هو من الأخلاق الحسنة. قبل أن يكون قانونا محددا معاقبا لمن يخالفه كحال سائر المنهيات في الشريعة. وإذا كان الزمان يمر فتزداد سرية الإنسان بمرور الزمان، تزداد حاجته إلى الكتمان لازدياد نوعيتها وتنوع مصالحها ومفاسدها. فإذا كان الإنسان الواحد شديد الحاجة إلى ترتيب أموره ومعاقبة من ينتهك حرماته وأسراره، فتكون البلاد أحوج إلى ذلك، لأن ضرره أعم وأكثر ويمس البلاد بأسرها. في خلال هذه المقدمة نذكر تعاريف مهمة للكتمان وللسر. قالوا في تعريف الكتمان، قالوا: الكتمان هو ضبط النفس ضد دوافع التعبير عما يختلج فيها، وذلك لا يتم إلا بالصبر. إذن كتمان الأسرار هو ضبط النفس ضد دوافع التعبير عما يختلج فيها. فلا يتم هذا إلا بالصبر. وقيل أيضا من التعاريف، قالوا: السر هو ما يكتمه الإنسان في صدره، وجمعه أسرار، والسريرة مثله وجمعها سرائر. وقيل أيضا: السر هو كل ما تكتمه وتخفيه في نفسك ولا تطلع عليه أحدا لدفع ضرر أو لجلب مصلحة أو تخص به من تثق به دون سواه. إذن السر هو كل ما تكتمه وتخفيه في نفسك ولا تطلع عليه أحد لدفع ضرر أو لجلب مصلحة. وقيل: كتمان السر أن يضبط الكلام من الإنسان عن إظهار ما في ضميره مما يضر به إظهاره وإبداؤه قبل وقته. وقيل: كتمان السر هو الصبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام، ما لا يحسن إظهاره من الكلام. وكتمان السر جاء في الإسلام الحث عليه، وجاء في كتاب الله عز وجل، جاءت آيات تحث على حفظ السر، وآيات تنهى عن إشاعة السر، وآيات أيضا كثيرة تحكي عن أناس حفظوا أسرارهم فكانت لهم نجاة، مما يدل على ما لحفظ الأسرار من فوائد عظيمة. و الآيات الواردة في كتمان السر كثيرة، منها قول الله عز وجل آمرا بحفظ العهد، قال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والسر عهد عهد إليك صاحبه بحفظه، فيجب عليك الوفاء بالعهد بكتمان سره، بكتمان سره. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أيضا العتاب على من أفشى سرا، وذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه التي نزل بسببها أول سورة التحريم. قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إذن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، والله عز وجل عاتب هذه المرأة التي أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصص الواردة في كتاب الله في ذكر أناس حفظوا أسرارهم فكانت سببا لنجاتهم أو سببا لنجاح أعمالهم فهي كثيرة، منها كتمان يوسف عليه السلام عندما رأى رؤيا قال الله عز وجل مبينا ما أمر به يعقوب ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولكتم أيضا إخوته الخبر عن أبيهم، فقال تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كتموا السر فيما فعلوه في أخيهم ولم يفشوا هذا السر. وهكذا يوسف عليه السلام لما أوصاه أبوه يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك، اجعل هذا يعني سرا بيني وبينك، لا تخبر أحدا. وهكذا أيضا في القرآن كتمان لوط عليه السلام خبر الملائكة عن قومه وعن امرأته، قال الله عز وجل: قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إلى آخر الآيات. فلوط عليه السلام كتم أمر الملائكة ولم يخبر أحدا لما أخبروه بهذا السر: هؤلاء لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطعا من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني اذهبوا ولا تخبروا أحدا. وهكذا الكتمان عن قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا كتمان مؤمني آل فرعون لإيمانه، قال عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى آخر الآيات. فكان يكتم إيمانه، يسر بإيمانه. والآيات الحاثة على كتمان السر كثيرة، نكتفي بما أشرنا إليه. هكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الكتمان، وجاءت أحاديث كثيرة يحث فيها المسلمين على الكتمان ويحذر فيها من إفشاء السر. يقول صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. والحديث رواه البيهقي وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، اكتموا هذه الأسرار، اكتموا هذه الأسرار فإن كل ذي نعمة محسود. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها، هذه الأسرار الزوجية. وهذا فيه حث على الكتمان ونهي عن إفشاء السر. الحديث رواه مسلم في صحيحه، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، يعني رفع رأسه، وهذه حركة تدل على أن هذا الكلام بيني وبينك سر، اكتم هذا السر، هذه أمانة، لا أحد يسمعنا الآن إلا الله عز وجل. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، التفت يمينا أو شمالا لينظر هل هناك يوجد أحد غيرنا، فإذا فعل هذا الفعل فهي أمانة، الكلام الذي سيتحدث به أمانة وسر لا يجوز إفشاؤه. إذن ما دام أن السر أمانة فيجب حفظه وعدم إفشائه، وإلا كان في من يضيع هذه الأمانة صفة من صفات المنافقين. ويقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، حديث في الصحيحين، فهذه أمانة، وإفشاء السر خيانة وصفة من صفات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الستر على عباد الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. والستر أيضا يدخل فيه أيضا كتم الأسرار. أيضا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على حفظ الأسرار، فقد علم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أودعه صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، فكان حذيفة لا يصلي على منافق ولم يعلم بذلك أحد سواه، كان يحفظ السر رضي الله عنه بتربية النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي غزوة الأحزاب كتم النبي صلى الله عليه وسلم نقض بني قريظة للعهد حتى تم حفر الخندق، وأحس المسلمون بالأمان النسبي، فأخبر عنهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا صلى الله عليه وسلم من كتمانه أنه إذا أراد غزو جهة ورى بغيرها، حفظ السر وكتم السر. حتى في غزوة فتح مكة كان الجيش عظيما، لكن لم تعلم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ولا أبوها الصديق، لم يعلم أين يقصد صلى الله عليه وسلم، كتم السر وجهز الجيش، وعند الانطلاق أخبرهم مع الناس جميعا عند بدء المسير، مما جعل الجيش يداهم قريشا قبل أن تستعد فترضى بالاستسلام. هذا طرف من أخباره صلى الله عليه وسلم. إذن كتمان الأسرار فيه فوائد عظيمة للإنسان نفسه وللبلاد أيضا. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح كانوا يحفظون الأسرار، كانوا يحفظون الأسرار. والقصة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تأيمت ابنته حفصة بنت عمر عرضها على عثمان ثم عرضها على أبي بكر، فأبو بكر لم يرد لأنه كما أخبر في الحديث فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك يا عمر فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. فأبو بكر الصديق حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد الزواج من حفصة بنت عمر رضي الله عنها. وهكذا ثابت يروي عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، مع الغلمان، فسلم علينا، يقول أنس، فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي، تأخر على أمه، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. هذا سر كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث: كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة، وأكثرهم يقول أنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة. قلت: أي ابن حجر في فتح الباري يقول: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر، كان يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك، وإلى ما يكره مطلقا وقد يحرم، وهو الذي أشار إليه ابن بطال، إلى آخر كلامه في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 85. هكذا أيضا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. والحديث رواه مسلم في صحيحه. إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون الأسرار. هكذا أيضا يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول لابنه عبد الله: يا بني إن أمير المؤمنين يدنيك، يعني عمر بن الخطاب، فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تختابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة. ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. إذن يوصي ابنه بعدم إفشاء السر. هذه أقوال بعض سلفنا في كتمان السر. وهكذا يقول عمرو بن عاص رضي الله عنه: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت أضيق صدرا منه حيث استودعته إياه. وإلى هذا ذهب القائل: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه.
هكذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. أيضا ذكره في أدب الدنيا والدين. لذلك قال كثير من أهل العلم: حقوق الأخوة من جهة اللسان ذكروا منها، قال: وليسكت على أسراره التي يبثها إليه ولا يبثها إلى غيره البتة، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن الذي يفشي هذه الأسرار. ثم يقول أيضا الأصفهاني رحمه الله: إن كتمان السر من الوفاء ومن الحزم والاحتياط، وإذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر. وهكذا كما ذكر ذلك في الذريعة إلى مكارم الشريعة. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم فإذا أظهر عاتبوا من أخبروا به، فوا عجبا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه. كأنه يعظهم أن يحفظوا أسرارهم. ثم قال أيضا ابن الجوزي كما في صيد الخاطر، قال: لا ينبغي لعاقل أن يظهر سرا حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهكذا الحكماء تكلموا وذكروا أشياء وقصص عن الكتمان. وهناك أيضا شعراء أيضا، قال أحدهم: لا خير في خل يخون خليله ويلقاه بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. ففيه عتاب لمن يفشي أسرار الناس، نسأل الله عز وجل العافية. فما هي أنواع الأسرار؟ ما هي أنواع الأسرار؟ يمكن تقسيم الأسرار إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، ولو نظرنا إلى الأسرار وجدنا أن حرمة إفشاء السر مناط بمصلحة أو مفسدة، وهذه المفسدة المدفوعة والمصلحة المجتلبة ينظر إليها من جهتين: من جهة الشخص الذي يتعلق به السر، ومن جهة طبيعة المصالح التي تقع عليها الحماية من الشريعة الإسلامية. فمن أنواع الأسرار هناك الأسرار الخاصة التي تقع عليها مصلحة الإنسان الخاصة، وحافظت الشريعة على هذه الأسرار الخاصة صونا لكرامة الإنسان واحترام آدميته. تسمى هذه الأسرار الفردية، هي التي تتعلق بحياته الخاصة وحريته ومسكنه وجسمه وصورته وحالته النفسية والعقلية ومحادثاته الشخصية ومراسلاته، وهكذا الأسرار الزوجية، وكل ذلك في حدود الشرع. هذه أسرار خاصة. وهناك أيضا أسرار العامة التي تتعلق بالمصالح العليا لبلده. أيضا اعتنى الإسلام ورعى هذه الأسرار واعتنى بها بقصد المحافظة عليها والاهتمام بصيانتها. وهذه الأسرار العامة معتبرة إما بالدليل في تحديد ماهية هذه الأسرار العامة، أو بالعرف الجاري في تلك البلد. وتتمثل هذه الأسرار في مجالات شتى، هناك أسرار اقتصادية وأسرار سياسية وأسرار إدارية وأسرار صناعية وابتكارية، هناك أسرار دفاعية وغيرها. وهذه الأسرار تتعلق إما بالشخصية الإنسانية الحقيقية أو بالشخصية الحكمية، كأسرار الشركة والمصانع والإدارة العامة. الأسرار الخاصة يمكن تقسيمها باعتبار علاقة الأسرار بالفرد. هناك أسرار النفس التي يعرفها صاحب السر فقط لا يطلع عليها غيره، وهناك أسرار الغير، الأسرار الخاصة للغير التي وصلت إليه عن طريق التعامل والمخالطة مع الناس. هذه أسرار الغير أيضا تنقسم إلى أقسام، هناك أسرار الزوجية والعائلية كالذي يحصل على أسرار غيره عن طريق الزواج أو بسبب أنه فرد من أفراد الأسرة. هناك الأسرار المهنية الذي حصل على أسرار غيره عن طريق مهنته، كأن يكون طبيبا يطلع على أسرار مرضاه، أو يكون موظفا في المصرف يطلع على أسرار العملاء المودع لدى المصرف، وهكذا حسب كل مهنة، ولكل مهنة أسرارها. فهذه أيضا لا يجوز إفشاؤها ويجب كتمانها. هناك الأسرار الاجتماعية كالذي يصل إلى أسرار غيره ليس عن طريق الزواج أو أنه فرد من أفراد العائلة ولا عن طريق مهنته، لكن تكون عن طريق المخالطة مع المجتمع كالعلاقة الأخوية أو غيرها. إذن هناك أقسام للأسرار، وتدخل بعض الأقسام في غيرها من الأقسام. نأتي لمسألة مهمة، حكم إفشاء السر وأهمية كتمانه. الأصل في الأسرار كتمانها وعدم إفشائها، وقد دل على ذلك الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرين أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا حديث في الصحيحين. إذن الأصل في الأسرار كتمانها، فأنت أخطأت وعصيت، هذا سر بينك وبين الله، احفظ هذا السر، سترك الله عز وجل، فلا تفشي هذا السر. فهذا الحديث يدل على الإنسان مكلف بحفظ أسرار نفسه، سواء كانت هذه الأسرار من القاذورات أو من الخيرات، فمن فعل شرا وكتمه في نفسه ولم يضعه للغير ثم تاب إلى الله توبة صادقة ستره الله تعالى بستره وتاب عليه. بل إذا أفشى صاحب السر سره فليس حينئذ بسر، فليس حينئذ بسر، ويعتبر إفشاء المرء سر نفسه دليلا على ثلاثة أحوال مذمومة: ضيق صدره وقلة صبره، حتى أنه لم يتسع لسر نفسه ولم يقدر على صبر. أيضا يدل إفشاء المرء سر نفسه على الغفلة عن تحذير العقلاء والسهو عن يقظة الأذكياء. أيضا إفشاء المرء سر نفسه يدل على ما ارتكبه من الغدر واستعمله من الخطر. جاءت أدلة في وجوب كتمان المرء أسرار الغير، فيعتبر إفشاء المرء سر غيره خيانة إن كان مؤتمنا، ويعتبر نميمة إن كان مستودعا، وكلاهما حرام ومذموم شرعا. يقول الماوردي رحمه الله: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهاره سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين: الخيانة إن كان مؤتمنا، أو النميمة إن كان مستودعا. إلى آخر كلامي رحمه الله في كتاب آداب الدنيا والدين صفحة 307. إذن مبدأ حفظ أسرار الغير هو من علامة الأخوة التي تربط المسلمين فيما بينهم، وتحقيق هذا المبدأ ليس فقط في حياة الإنسان وإنما بعد مماته. فمن الآداب التي يجب أن يتحلى بها غاسل الميت أن لا يذكر ما رآه من الميت وقت الغسل إلا لمصلحة، إذا وجدت مصلحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. كتم عليه. إذن حفظ أسرار الغير حتى بعد الموت هو واجب من الواجبات. أيضا كتمان الزنا إن وقع، فمن وقع في هذا يستر على نفسه ويكتم على نفسه
وعلى غيره ولا يذيع هذا السر ولا يعترف به حتى لا تشيع الفاحشة، لأن إشاعة الفاحشة أشد ضررا وأثرا على المجتمع من فعل المعصية ذاتها وهي الزنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وغيره، فأمر بالستر وكتمان هذا السر. وهكذا أيضا جاءت الأدلة في كتمان الأسرار الزوجية، في كتمان الأسرار الزوجية، من أعظم الأسرار الزوجية التي يجب على كلا الزوجين حفظها ما يجري بينهما من أمور الجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم في صحيحه. هذه أدلة تدل على وجوب كتمان المرء أسرار الغير. قال الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: إن هذا الحديث وحديث أبي سعيد يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع، وذلك لأن كون الفاعل من أشر الناس وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانه قضى حاجته منها والناس ينظرون، من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطأ ومقدماته. إلى آخر كلامه رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد السادس. هكذا أيضا مما جاء في وجوب كتمان المرء أسرار الغير، أيضا حث الشريعة الإسلامية المسلمين أن يستروا عوراتهم، ونهتهم الشريعة عن إشاعتها لغير الضرورة الشرعية، فيعتبر إفشاء الأسرار المضرة بالأخلاق من إشاعة الفاحشة التي حرمها الله عز وجل. وهكذا ستر أسرار المسلمين من أسباب الفلاح في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. إذن الأصل في إفشاء السر الحرمة، إلا في بعض الأحوال التي يجيز فيها الشارع الإفشاء وهي قليلة جدا. أهمية كتمان السر، أهمية كتمان السر والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، هذا يدل على أهمية كتمان السر. وما مر معنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة صحابته تدل على ذلك. وكتمان السر من علامات الصبر. قال الماوردي رحمه الله: وليس يصح الصبر في الأمور بالتسرع إليها دون كتمان السر فيها، فهو أقوى أسباب الظفر بالمطالب. إلى آخر كلامه في كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر. كتمان السر من علامات الشجعان، من علامات الشجاعة، من علامات الشجاعة، كما أن إفشاء السر غالبا يؤدي بصاحبه إلى الضرر والخطر. فحكم إفشاء السر للمصلحة العامة، ذكرنا الأدلة على أن الأصل كتمان السر، فلا يفشى السر إلا لسبب شرعي. فتوجد بعض الحالات يجب فيها إفشاء السر يفرضها ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه على أمناء الأسرار تحقيقا للمصلحة العامة. من هذه الأمور الإبلاغ
عن الأمراض المعدية. ولذلك قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي على وجوب إفشاء السر في حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق إفشاءه بالنسبة لصاحبه، عملا بقاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.
طبقا لهذه القواعد يعتبر إبلاغ الأطباء عن وجود الأمراض المعدية إلى الجهة المسؤولة فريضة شرعية، لا يعد إفشاؤهم انتهاكا للأسرار المهنية. وهكذا الأمراض المعدية التي يجب على الأطباء التبليغ عنها مثل الكوليرا والطاعون والأوبئة والأمراض المعدية، هذه لا بد من إخبار الجهات المسؤولة عنها. أما الأمراض غير المعدية فليس للأطباء إفشاؤها، وهي كغيرها من الأسرار الطبية، والإخبار عن الأمراض المعدية يعتبر عذرا شرعيا. أيضا من الحالات التي يجب فيها إفشاء السر تشهير بالفاسقين والخارجين عن النظام العام والإبلاغ عنهم، هؤلاء الذين يفسدون في المجتمع كمروجي المخدرات وكالخوارج وغيرهم، فيشترط في التشهير بهؤلاء أن لا يتعدى الصدق، لا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة. وهكذا لمن بلغ عنهم يشترط أن يقصد النصح، ليس حسدا ولا احتقارا لهؤلاء. نسأل الله عز وجل العافية. هنا مسألة أخيرة، من الذي يستودع السر؟ من الذي يستودع السر؟ عندك سر، فالأسرار منها ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق مساهم، استشارة ناصح، فليختر العاقل لسره أمينا لم يجد إلى كتمه سبيلا، ليتحرف اختيار من يأتمنه عليه، من يستودعه هذا السر. ليس كل من كان على الأموال أمينا كان على الأسرار مؤتمنا، فالعفة في الأموال أيسر من العفة في إذاعة الأسرار، لأن الإنسان قد يضيع سر نفسه بمبادرة لسانه وسخط كلامه ويشح باليسير من ماله. فمن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل صاد عن فعل القبيح أو العجلة في الأمور أو الاستهانة بالعواقب وغيرها. إذن تستودع سرك ذا عقل، والصفة الثانية ذا دين أيضا، وهذا الدين يحجزه عن الخيانة وعدم حفظ الأمانة. أيضا أن يكون ناصحا ينصح لصاحب سره في الشدة والرخاء. أيضا أن يكون محبا ودودا لك، فالمحبة تدفع صاحبها إلى حماية أسرار من ائتمنه حرصا عليه. والصفة الخامسة أن يكون كتوما بالطبع، وهذا يعرف بالخبرة والمخالطة والمجالسة. إذن هذه خمس صفات في أمين السر، من يستودع السر: ذو عقل ودين وناصح ومحب وكتوم للأسرار. نستخلص من ما ذكرنا في هذه المحاضرة أن إفشاء السر هو تعمد لإفضاء بسر شخص حقيقي أو معنوي من شخص ائتمن عليه في غير الأحوال التي توجب فيها الشريعة الإفضاء. علمنا من المحاضرة أن السر ما يقوم في الذهن
مقيدا بوجوب الكتمان. علمنا أن الأصل في السر وجوب كتمانه، تحريم إفشاء السر، سواء كان هذا السر من الأسرار الشخصية أو من غيرها، من الأسرار الخاصة أو من الأسرار العامة. علمنا أن الإسلام العظيم احترم سرية الحياة الخاصة، الالتزام بكتمان الأسرار ينتهي وجوبه في بعض الأحوال التي قررت الشريعة الإسلامية كما أشرنا في هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.